الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأما إذا أخذنا بفكرة جعل الحكم المماثل في دليل الاستصحاب، كان الكلام حول الاستصحاب في الموضوعات المركبة، وقلنا تارة يكون الموضوع بسيطا أي متكونا من حصة واحدة، فهنا يصح استصحاب الموضوع البسيط لترتب الحكم الشرعي عليه، كاستصحاب عدالة زيد لترتب جواز الائتمان، وأخرى يكون موضوع الحكم مركب من أجزاء، فهنا تارة نستظهر إن الأثر الشرعي لم يترتب على ذوات الأجزاء وإنما على المجموع، على العنوان الانتزاعي المستحصل من الأجزاء كعنوان الاقتران أو عنوان ماذا أحدهما. هنا السيد الشهيد رحمة الله عليه يقول هذا النحو من الاستصحاب في الموضوعات المركبة لا يجري، لأنه كيف نتوصل إلى موضوع الحكم الشرعي المفترض وهو عنوان الاقتران؟ ففي مثال إن أرث الحفيد، متى يرث الحفيد؟ منوط بموت الجد وكفر الأب، فإذا قلنا إن الأرث وهو الحكم الشرعي يترتب على حصول هذا الموضوع اقتران موت الجد بكفر الأب، كيف نصل إلى هذا الموضوع وهو الاقتران، هذا العنوان الانتزاعي؟ نصل إليه عن طريق استصحاب موت الجد واستصحاب كفر الأب. إذا استصحبنا كلا الجزئين يتحقق هذا العنوان، عنوان الاقتران. من الواضح أن هذا العنوان، عنوان الاقتران، لازم عقلي لمن؟ لذوات الأجزاء وليس لازم الشرعية، فلا يمكن التوصل إلى عنوان الاقتران إلا عن طريق الأصل المثبت. وأخرى لا، نستظهر أن الأثر الشرعي على ذوات الأجزاء لا على العنوان المستحصل من ذوات الأجزاء، فهنا تارة ذوات الأجزاء كلها تحصل عن طريق الوجدان وليس هناك جزء يحصل عن للتعبد وجزء آخر يحصل بالوجدان، كلها تحصل عن طريق الوجدان، مثل موت الجد قضية وجدانية حصل عن طريق الوجدان، أو الاستطاعة مثلا الذهاب إلى الحج يتوقف على الاستطاعة، الاستطاعة قضية وجدانية وعلى حصول البلوغ، فإذا افترضنا كل الأجزاء تحصل بالوجدان فمن الواضح متى ما حصلت هذه الأجزاء يحصل الحكم الشرعي. وأخرى إن بعض الأجزاء تحصل بالوجدان والبعض الآخر تحصل بالتعبد، من قبيل إرث الحفيد يتوقف على أمر وجداني وهو موت الجد، الجد ميت، وعلى بقاء الأب على الكفر، كنا نجزم إن الأب كان كافرا ثم شككنا حينما مات الجد لا زال كافرا فنستصحب ماذا؟ كفرة. هنا وقع الكلام، هل يجوز الاستصحاب في الموضوعات المركبة بمعنى إن أحد أجزاء الموضوع متحقق بالوجدان والجزء الآخر متحقق ماذا؟ بالتعبد. فنريد أن نستصحب الجزء الموضوع، هل يصح الاستصحاب أو لا يصح؟ هنا السيد الشهيد يشير إلى شبهة تمنع من جريان الاستصحاب في جزء الموضوع. هذه الشبهة مبنية على مسلك جعل الحكم المماثل. قبل أظن هذه الشبهة، السيد الشهيد يقول يقع الكلام في هذا النحو من الاستصحاب في جزء الموضوع في نقاط ثلاثة. النقطة الأولى في أصل صحة الاستصحاب في جزء الموضوع، هل يصح الاستصحاب أو لا يصح؟ النقطة الثانية نبحثها، ما هو الضابط من أن الأثر الشرعي يترتب على ذوات الأجزاء، أو أن الأثر يترتب على العنوان المستحصل من ذوات الأجزاء؟ هل هناك ضابط معين أم لا؟ هل نرجع إلى الأدلة ونفهم منها ذلك، أو ممكن أن نأتي بقاعدة معينة وتجعل الأدلة استثناء للقاعدة؟ النقطة الثالثة، هذا الجزء الموضوع الذي يخضع إلى الاستصحاب متى يحصل اليقين به ومتى يحصل الشك؟ هذه نقاط ثلاثة. أما النقطة الأولى وهو هل يصح الاستصحاب في جزء الموضوع، فقد يستشكل على ذلك بناء على مسلك جعل الحكم المماثل. جعل الحكم المماثل يريد أن يقول إن الشارع يجعل حكما مماثلا للمستصحب، أو يجعل حكما مترتبا على ما حصل للمستصحب. يعني بمعنى، تارة نحن المستصحب حكم شرعي كاستصحاب وجوب الجمعة، فما معنى الاستصحاب حجة؟ إن الشارع جعل حكما ظاهريا مماثلا للمستصحب وهو وجوب الجمعة، وأخرى لا يكون المستصحب حكما شرعيا وإنما موضوع لحكم شرعي. هنا جعل الحكم المماثل ماذا يقصد بها؟ إن الشارع يجعل حكما للمستصحب الذي جعلناه. لاحظ، يعني نحن نستصحب العدالة التي هي مو موضوع حكم شرعي، ويترتب على العدالة حكم شرعي وهو جواز الائتمان. الشارع راح يجعل الحكم الشرعي آنذاك جواز الائتمان. فتارة المستصحب حكم شرعي، فالشارع يجعل حكما ظاهريا لذلك المستصحب، وأخرى المستصحب موضوع للحكم الشرعي. هنا ماذا نفعل؟ بعد أن يحصل المستصحب ويحصل الحكم الشرعي، الشارع آنذاك يجعل حكما ظاهريا للحكم الشرعي المترتب على المستصحب. لاحظ كيف؟ هذه النظرية جعل الحكم المماثل. قد يقال إن استصحاب جزء الموضوع لا تتلاءم مع نظرية جعل الحكم المماثل. فنحن لو استصحبنا جزء الموضوع، هذا المستصحب، نجد إن جزء الموضوع ليس حكما شرعيا، حتى الشارع يشرع حكم ظاهري له، وليس موضوعا كاملا للحكم الشرعي. هو جزء الموضوع، نعم الموضوع الكامل للحكم الشرعي بضميمة ماذا؟ الجزء الآخر، إلا أن الجزء الآخر ليس موضوعا للاستصحاب، لأن الجزء الآخر متحقق بالوجدان. فما هو محط الاستصحاب؟ جزء الموضوع ليس موضوعا للحكم الشرعي. وما هو موضوعا للحكم الشرعي؟ الموضوع الكامل برمته ليس هو المستصحاب. سيد الشهيد يقول هذا الاستشكال، تارة نقول إننا لا نبني على نظرية جعل الحكم المماثل، فخلاص الأمر واضح يصير، وأخرى نبني على نظرية جعل الحكم المماثل. إذا بنينا على هذه النظرية، قد يمكن إثبات الاستصحاب في جزء الموضوع عن طريق الأجوبة الثلاثة التالية. الجواب الأول، نحن نسلم إن الحكم الشرعي لا يترتب على جزء الموضوع اللي يحتاج إلى استصحاب، مسلم بذلك، وإنما يحتاج إلى الجزء الآخر الذي تحقق بالوجدان. موت الجد تحقق بالوجدان، وكفر الأب ماذا تحقق؟ بالاستصحاب. مسلم إن الإرث حكم شرعي فرعه الجزء الوجداني والجزء التعبدي، مسلم ذلك. لكن هناك قاعدة تقول متى ما كان الموضوع مركبا من جزئين وكان أحد الجزئين تحقق بالوجدان فسوف يفقد كونه أحد أجزاء الموضوع، ويتعين أن الحكم الشرعي يترتب ماذا؟ على الجزء الآخر. الجزء الآخر هو الذي يكون موضوعا كاملا للحكم الشرعي. ما دام الجزء الآخر تحقق بأمر وجداني فسوف يفقد دخالته في كونه أحد أجزاء الموضوع ما دام يتحقق بالوجدان. والجزء الآخر الذي نحتاج إلى استصحاب لتحققه سيصبح هو الموضوع الكامل للحكم الشرعي. ذاك دوره ينتهي ما دام تحقق وجداني، ينتهي دخالته في كون أحد أجزاء الموضوع. فإذا كان هذا الجزء صار هو الموضوع الرئيسي، فنظرية جعل الحكم المماثل ماذا تقول؟ نحن نستصحب هذا المستصحب اللي هو الجزء اللي يتحقق بالاستصحاب الذي هو موت الأب. وماذا يترتب على موت الأب؟ إرث الحفيد. جعل الحكم المماثل يجعل الشارع حكما ظاهريا وهو الإرث. صحيح المستصحب هنا موضوع، لكن إذا يتحقق الموضوع ماذا يتحقق؟ الحكم. جعل الحكم المماثل تقول أجعل حكما ظاهريا لهذا الحكم الذي ترتب على المستصحاب. سيشيد يقول هذا الجواب بلا محصل. قل لا نفهم كيف يفقد أحد أجزاء الموضوع دخالته بمجرد أن يكون متحققا بالوجدان، كيف ذلك؟ يعني هناك فرق بين تحقق هذا الجزء بالوجدان وبين أن يفقد دخالته كجزء من أجزاء الموضوع. كون وجداني لا يعني لا يترتب الحكم عليه ويصبح أجنبيا عن ترتب الحكم عليه، والموضوع آنذاك يكون ذاك الجزء الثاني. كون هذه الشرطية متحققة بالوجدان شيء، وكون هذه الشرطية لها الدخالة رغم أنها متحققة بالوجدان شيء آخر. يبقى جزء وإن تحقق بالوجدان، ولا يفقد جزئيته بمجرد أنه يتحقق بأمر وجداني. فهذا الجواب سيشهد يقول بلا معنى. لا لا لا، يقول هو مركب، بس الموضوعات المركبة إذا كانت أحد أجزائها وجدانية
فيصير عن
موضوعين، يصير تمام الموضوع ذاك الجزء الثاني.
فهو هذا الحكم مترتب على خصوص الموضوع الجزء المستصحب، أما الجزء الوجداني هذا ليس له دخالة في
لا لا، بس هذا
مو من الموضوع أصلاً،
يعني ليس من البداية كان بسيطا، صار بسيطا بعد ذلك بعدما كان أحد أجزائه، يعني أن هذا أيضا خارج عن محل الكلام. إذا يتحول هذا الجزء من كونه وجداني يفقد جزئيته، إذن يعني معناه الموضوع بسيط وليس موضوع مركب، إيه ممكن. وأما إذا أخذنا بفكرة جعل الحكم المماثل في دليل الاستصحاب فقد يصعب التخلص الفني من الاعتراض المذكور، وهناك ثلاثة أجوبة على هذا الأساس. الجواب الأول إن الحكم بعد وجود أحد جزئي موضوعه وجدانا. اللي شنو أحد جزئي الموضوع متحقق بالوجدان؟ موت الجد، هذا أمر وجدان متحقق. أنا ذاك هسه هاي الدعوة هذا هنا نبله، لا يكون هذا الحكم موقوفا شرعا إلا على الجزء الآخر، بعد ذاك خلاص يفقد دخالته في الموضوع ما دام يتحقق قضية وجدانية. ما جواب غريب، فيكون حكما الجزء الآخر له لهذا الموضوع، ويثبت باستصحاب هذا الجزء من أن أستصحب بقاء الأب على الكفر ما يماثل حكمه ظاهرة. فإذا استصحبت أنه الأب على الكفر فماذا يترتب على المستصحب؟ إرث الحفيد، يجي الشارع يعطي حكم ظاهري وهو إرث الحفيد. ونلاحظ على ذلك أن مجرد تحقق أحد الجزئين وجدانين لا يخرجه عن الموضوعية، هذا تفسيري، وإناقة الحكم به شرعا. عجيبة فعلا هذا، يعني ذاك يتحقق بالوجدان يعني ما يصير موضوع، عجيبة هذا. لأن وجود الشرط للحكم لا يعني بطلان الشرطية، يبقى شرط حتى وإن تحقق بوجدانه هذا الشرط، فلا ينقلب الحكم إلى كونه حكما للجزء الآخر خاصة على أساس أن ذاك الجزء الآخر متحقق بالوجدان، يبقى الحكم موضوعه مركب. الجواب الثاني، الجواب الثاني بسيط، الجواب الثاني طبعا كلها هي الأجوبة مبنية على دعاوى. هذه الدعوة تقول إن الحكم إذا كان متوقفا على موضوع مركب حينما يتحقق جزء من الموضوع، صحيح لم تتحقق الفعلية، لأن الفعلية ما تتحقق بالجزء، فعلية الحكم لا تتحقق بتحقق جزء الموضوع. نعم هذا الجزء إذا تحقق يقربنا درجة من الفعلية، من فعلية الحكم. فلنفترض هناك 10 أجزاء للموضوع وحكم واحد، كل ما يتحقق جزء راح نتقرب إلى الفعلية بدرجة. فمتى يكون الحكم فعليا؟ إذا تحققت 10 أجزاء للموضوع، لأن كل جزء يقربك درجة من فعلية الحكم. لاحظ كيف؟ فعلى هذا الأساس موت الجد إذا تحقق بالوجدان هو قد قربنا إلى شيء من الفعلية، وإذا تحقق الجزء الآخر بالاستصحاب فقد قربنا ماذا؟ إلى الفعلية. فتحققت الفعلية التامة آنذاك. شو نريد نوصل بها؟ فإذا كان الجزء الثاني إذا تحقق يبلغ الحكم معه مرتبة الفعلية، فنقول إن نظرية جعل الحكم المماثل لا تواجه أي إشكال. فالجزء الثاني إذا تحقق صار الحكم فعليا، فإذا صار الحكم فعليا في هذا الاستصحاب يجعل الشارع حكما مماثلا لهذا الحكم الفعلي. لاحظ كيف؟ احنا ماذا نريد؟ مشكلتنا، مشكلتنا جزء الموضوع ليس حكما، وإن نظرية جعل الحكم تريد حكم مستصحب حتى تجعله مقابل إله، وليس هي الموضوع التام. نقول هي تقربك إلى الفعلية الأخيرة، هذا الجزء إذا حصل يبلغ الحكم كل مرتبة الفعلية. فيمكن آنذاك على هذه النظرية أن يجعل الشارع حكما ظاهريا، لأنه متى ما تحقق الجزء الأخير تحقق الحكم الظاهري، فإذا تحقق الحكم الظاهري اللي هو تابع للمستصحب يجعل الشارع حكما ظاهريا مترتبا ماذا؟ على المستصحب المذكور. سيد الشهيد يقول أيضا هذه الدعوة على مدعيها، نقول إن أجزاء الموضوع لا تعطي أي فعلية للحكم ما دامت لم تجتمع كلها بدرجة واحدة. لا يثبت بذمة المكلف جزء من الفعلية إذا تحقق جزء من الموضوع، وتصعد الجزء الثاني من الفعلية إذا تحقق الجزء الثاني من الموضوع. الذي يثبت بذمة المكلف حكم واحد، وهذا الحكم الواحد يكون فعليا متى ما تحققت جميع أجزاءه، ولا ننتظر فعليات متعددة بتعدد أجزاء ماذا؟ بأجزاء ذلك الموضوع. فحصول موت الجد لا يدخل هذا جزء الموضوع ويكون فعليا بلحظة هذا الجزء، لا يبلغ ربع الفعلية أساسا. وعليه إذن هذا حكم واحد يحتاج علما إلى موضوع متكامل، وجزء الموضوع ليس موضوعا متكاملا ولا يقربك إلى جزء من الفعلية. ما عندنا الحكم الشرعي فعليته ماذا؟ فعليته متعددة بتعدد أجزاء الموضوع، كل ما يتحقق جزء يدخل جزء من الفعلية في ذمته. هذه النظرية على مدعيها، ما دام لم تتحقق تمام أجزاء الموضوع لم يبلغ الحكم مرتبة الفعلية. والجزء الثاني بما أنه يحتاج إلى الاستصحاب، فقبل أن يتحقق لا توجد فعلية، وبعد أن يتحقق هذا الجزء الثاني آنذاك بلغ الحكم مرتبة الفعلية. لكن هذا الجزء ليس حكما شرعيا كما نعلم، ولا هو الموضوع الكامل لمن؟ للفعلية. الفعلية لا تتحقق بهذا الجزء، وإنما الفعلية تتحقق مرة واحدة إذا اجتمعت جميع الأجزاء مرة واحدة. يقول الجواب الثاني: إن الحكم المترتب على الموضوع المركب ينحل تبعا لأجزاء موضوعه. يعني شنو ينحل؟ مو عندك حكم مستقل يصير، لا، جزء من الحكم يجي، كل ما يتحقق جزء يقربك شوية من الفعلية، فينال كل جزء مرتبة وحصة من وجود الحكم. واستصحاب الجزء استصحاب كفر الأب يقتضي جعل المماثل لتلك المرتبة التي ينالها ذلك الجزء بالتحليل، فهو يحقق لك الفعلية النهائية. سيد الشهيد يقول: ونلاحظ على ذلك أن هذا التقسيط المن بالجعل الحكم راح يتقسط تبعا لأجزاء الموضوع غير معقول. ما عندنا فعليات متعددة بتعدد ماذا؟ أجزاء الموضوع. هو يوفق الحكم ومفعل، لوضوح أن الحكم ليس له إلا وجود واحد، لا يتحقق إلا عند تواجد تلك الأجزاء جميعا. لا توجد فعليات متعددة بتعدد ماذا؟ أجزاء الموضوع. الجواب الثالث والأخير، الجواب الثالث والأخير جواب يعني أخذناه سابقا في أصحاب التعليق. يقول: الحكم متى ما كان مشروطا بأجزاء الموضوع فكل جزء حتى يحقق ذلك الحكم ويجعله فعلي، لأنه يعني حكم مشروط ما دامت لم تتحقق الأجزاء، فكل جزء من أجزاء الموضوع إذا تحقق هو مشروط ماذا؟ بتحقق الجزء الآخر. فموت الجد لا يكفي لتحقق إرث الحفيد، وإنما مشروط بتحقق ماذا؟ الجزء الآخر الذي هو ماذا؟ كفر الأب. وكفر الأب إذا تحقق لا يكفي لجعل الحكم فعلي، بل لابد أن يتحقق معه ماذا؟ موت الجد. فكل حكم مشروط حتى يكون فعلياً لا يكفي لتحقق أحد أجزاء موضوعه، وإنما تحقق هذا الجزء من تحقق الجزء الآخر. إذا تحقق الجزءان معاً خرج الحكم من الشرطية لمن إلى الفعلية. فعلى هذا الأساس، بما أن أحد الأجزاء متحقق بالوجدان ونضم إلى ذلك التعبد، جزء آخر يتحقق بالاستصحاب وهو كفر الآب، إذا تحقق الجزءان معاً انتقل الحكم من مرحلة الحكم المشروط إلى الحكم الفعلي، فيجعل الشارع حكماً مماثلاً لهذا الموضوع، لهذا الحكم المستصحاب. سيد الشهيد يقول إن استصحاب هذا الحكم المشروط وصيدورته فعلية بتحقق أجزائه في الخارج يشبه إشكالنا على الاستصحاب التعليقي. تتذكرون أن الاستصحاب التعليقي الاعتراض الثاني، استصحاب القضية الشرطية، إن كان المقصود منها استصحاب القضية الشرطية فالقضية الشرطية لا تولد تنجيزا ولا تولد تعثير ما دام الشرطية يعني شرطة غير متحقق، وترتيب الفعلية على تحقق الشرط شنو قلنا عليه؟ هذا أصل مثبت، لأن نقول أن الغليان قد تحقق بالخارج فتحول الحكم من مشروط المن إلى فعل. إثبات الفعلية اللي هي لازم المن للشرطية هذا أصل مثبت. فهنا أيضا نقول أن صيرورة الحكم المشروط فعلي لتحقق كلا جزئي الموضوع هو يشبه إشكالنا على الاستصحاب التعليقي من أن هذه الفعلية بتحقق الشرط أصل مثبت. فاستصحاب كون الحكم فعلي بعد تحقق كلا شرطي جزئي الموضوع، صيرورة الحكم فعلي بتحقق كلا جزئي الموضوع، هذا من أظهر مصادق الأصل المثبت. إذ لا توجد قاعدة تقول يعني آية أو رواية أو دليل شرعي يقول كلما تحقق كلا جزئي الموضوع انتقل الحكم من الشرطية لمن؟ إلى الفعلية. وإنما هذه يقول بها العقل، العقل يقول هذا الحكم حتى يكون فعليا لابد أن تتحقق أجزاءه في الخارج وليس الشارع هو الحاكم بذلك. الجواب الثالث إن كل جزء من موضوع لحكم مشروط، إن كل جزء موضوع هو حسب الفرض إن الاستصحاب مركب لحكم مشروط، إحنا حكمنا شنو كان؟ مو مطلق مشروط بتحقق الأجزاء، وهو الحكم بالوجوب مثلا على تقدير تحقق الجزء الآخر، فاستصحاب الجزء اللي هو كفر الآب يتكفل جعل الحكم المماثل لهذا الحكم المشروط. شي جعله يسوي فعل بعد، لأنه على تقدير تحقق الجزء الآخر اللي هو الأمر الوجدان وموت الجد. ونلاحظ على ذلك أن هذا الحكم المشروط ليس مجعولا من قبل الشارع، إنما هو منتزع عن جعل الحكم على الموضوع المركب، فيواجه نفس الاعتراض الذي واجه الاستصحاب في الأحكام التعليقية بأن صيرورة هذه الأحكام فعلية عند تحقق شرطها من أظهر مصادر الأصل المثبت. هذا كله في النقطة الأولى. النقطة الأولى اتضح أن الاستصحاب في جزء الموضوع لا يكاد خاليا عن الإشكال إذا آمنا بنظرية جعل الحكم المماثل، الإشكال يبقى مستحيل. إذا تخلصنا من هذه النظرية لا يمكن جريان الاستصحاب في جزء الموضوع. النقطة الثانية، ما هو الضابط لأن الأثر الشرعي يترتب على ذوات الأجزاء أو يترتب على العنوان المتحصل من ذوات الأجزاء على عنوان الاقتران، عنوان ماذا؟ عنوان المجموع، عنوان التقيد. السيد الشهيد رحمة الله عليه يقول في هذا الصدد أنقل لكم كلام المحقق النائين بطوله، هو الذي تصدى وتكفل ببيان الضابط، وسيد الشهيد ينقله بطوله من دون التعليق عليه، يترك التعليق على هذا الضابط، يقول إلى مستوى أعلى من البحث. المحقق النائيني يقول عندنا ثلاثة حالات للموضوع. الحالة الأولى أن يتركب الموضوع من عرض ومحل، هذا الحالة الأولى. يمثلها شنو مثاله؟ يكون من الإنسان العادل، فالعادل عرض والمحل ماذا؟ هو الإنسان. وأخرى يتركب الموضوع من عدم العرض والمحل، كعدم القرشية موضوع علما للحكم بالتحيض للمرأة، المرأة إذا كانت غير قرشية فتحيضها ما ينتهي بالخمسين، فعدم القرشية هذا عرض، لكن عدم العرض موضوع علما للمرأة، المرأة المتصفة بعدم القرشية. وأخرى لا، لا يكون العرض عرضا لهذا المحل، وإنما يوجد عرضان إما لمحل آخر أو عرضان يتبادلان على محل مستقل، يعني المهم المحل مو واحد. تقليد المجتهد العادل الاجتهاد والعدالة عرضان، مو عرض واحد، مترتبان على محل وهو ذاك الفقيه، أو عرضان على محلين، إسلام موت الجد، الموت عرض والجد هو المحل، وكفر الأب، الكفر عرض والأب هو المحل. المن ذلني يا حكم إرث الحفيد، عرضان موضوعان لمحلين مستقلين. على هذا الأساس يقول إذا عرفنا أن موضوع الحكم الشرعي تارة يكون لهذه الحالات الثلاثة فنقول، أما الحالة الأولى ما إذا كان الموضوع مركبا من عرض ومحل، شيخنا يعني يقول أكو قاعدة تقول كلما واجهنا عرضا لمحل فالأثر الشرعي يترتب على المجموع، على العنوان الانتزاعي. لماذا؟ لأن العرض الإنسان العادل، العدالة عرض لا تلحظ على أساس ذات الموضوع كالإنسان، وإنما تكون وصفاً لمن؟ للمحل، يعني اكرمه إذا كان موصوفاً بالعدالة، فالعدالة لا تلحظ كجزء بالذات، إذ العرض لا يكون عرض إلا لمحل، فهي ليست موضوعا بشكل مستقل، وإنما هي تحتاج لمن؟ إلى موضوع. فالحكم الشرعي لا ينصب على ذات العدالة وعلى ذات الإنسان، وإنما العرض هو يحتاج إلى محل، فيكون القضية الإنسان المتقيد بالعدالة إكرمه. فعلى هذا الضوء الأثر الشرعي وهو الإكرام لا يترتب على ذات العدالة ولا يترتب على ذات الإنسان، وإنما يترتب على عنوان التقيد. فإذا كان الإنسان متقيدا بالعدالة صباحا وشككنا في ذهاب هذا العنوان مساء، أنه هذا العنوان المتقيد، فنستصحب ذلك العنوان ولا نستصحب ذات العدالة ولا نستصحب ذات الإنسان، لأن العرض لا يكون عرضا إلا إذا لوحظ ماذا؟ موصوفا وصفا لمحله، أما بحسب ذاته لا يترتب عليه حكم شرعي. هذه الحالة الأولى فلنقرأه. وأما النقطة الثانية فقد ذكر المحقق النائيني رحمه الله إن الموضوع تارة يكون مركبا من العرض ومحله كالإنسان العادل، العادل هو العرض والإنسان هو المحل، وأخرى مركبا من عدم العرض ومحله كعدم القرشية، هذا العدم محله المرأة كعدم القرشية تتحيض إلى 50، وثالثا مركب على نحو آخر كالعرضين لمحل واحد. شنو الفارق بين ما تقدم؟ ديك عرض واحد، لأن عرضين مثل الاجتهاد والعدالة، عرضان لمن؟ على المفتي، أو العرضين لمحلين، موت الأب هذا واحد، وإسلام الابن يحر من منه؟ يحر من إرث الحفيد، الحفيد ما يرث بعد، لأن كفر الابن الحفيد يتمتع بالإرث، بس إذا الأب أبوه مسلم بعد ما تصل النوبة إلا للطبقة الثانية. ففي الحالة الأولى يقول يكون الأثر الشرعي مترتب ماذا؟ على عنوان التقيد لا على الذوات، يكون التقيد مأخوذا كأثر الأثر الشرعي يترتب على العنوان، لأن العرض لا يلحظ بالذات، ما عندنا ذات العدالة يترتب عليه الحكم الشرعي، يلحظ بما هو وصف لمحله، لأن الحكم يترتب على 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 ذات العدالة، ومعروضا وحال قائمة للمحل، فالاستصحاب يجري في نفس التقيد إذا كان للتقيد وهو وصف الإنسان بالعدالة إلى حالة سابقة كان موصوفا بالعدالة ثم شككنا بهذا التقيد فنستصحب التقيد المذكور. هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية يكون تقيد المحل بعدم العرض مأخوذا في الموضوع، أيضا نفس الكلام، لا يترتب الأثر الشرعي على ذات عدم العرض وعلى ذات عدم المحل وعلى ذات المحل، وإنما على المجموع، المرأة المتصفة بعدم القرشية المتقيدة بعدم القرشية تتحيض إلى 50، فالحكم الشرعي وهو التحيض موضوعه هذا العنوان المتقيد. زين، للنكتة اللي تقدمت، فإن العرض يؤخذ وصفا لمحله، كذلك عدم العرض يؤخذ وصفا لمحله، لا يترتب الحكم على ذات عدم العرض أو على ذات العرض. سيد الشهيد يقول في هذه النقطة المحقق النائيني عالج مشكلة العدم الأزلي، لماذا لا يجري الاستصحاب في الأعدام الأزلية عند المحقق النائيني؟ لابد أولا أن نفرق بين أعدام ثلاثة، عندنا عدم محمولي، وعندنا عدم نعتي، وعندنا عدم أزلي. العدم المحمولي هو عبارة عن العدم الذي يؤخذ محمولا في موضوع القضية، تقول شريك الباري معدوم، لاحظ، تقول الإنسان الورقة غير بيضاء، تقع الأعدام محمولات ولا تأخذ نقطة مهمة وصفا هذا العدم وصفا للمحل، لا، ذات عدم المحمول، شريك الباري ممتنع الوجود، مو شريك الباري المتصف بالعدم هو ممتنع الوجود، ذات العدم لم يؤخذ ذات العدم وصفا علما للمحل، وإنما ذات العدم هو موضوعا محمولا في القضية، تقول شريك الباري ممتنع الوجود، لا تقول شريك الباري المتصف بالعدم هو ممتنع الوجود، لا لا، ذات العدم هذا العدم المحمول. وعندنا العدم النعتي هو العدم الذي يؤخذ وصفا لشيء متحقق، أضرب مثال إليه، تقول هذا الماء الذي أمامنا هذا ماء موجود، لم يكن كرا قبل ساعة. فعدم الكرية وصفا للماء، لهذا الماء الموجود بعد ساعة شككت هل صار كرا، فماذا تستصحب؟ عدم الكرية. فعدم الكرية وصفا لمن؟ نعتن علما لهذا الماء الموجود. وعدنا العدم الأزلي، العدم الأزلي هو يلحظ العدم لا للشيء الموجود، هذا فرق عن العدم النافي. تقول عدم الكرية مو للماء، إذ الأشياء في عالم الأزل كلها معدومة، فقط الذات المقدسة موجودة، الكرية والعدالة كلها معدومة. فتقول عدم الكرية، عدم الكرية أخذت وصفا للشيء، الماء غير موجود أنا ذاك في عالم الأزل. فالعدم الأزلي يؤخذ فيه ذات العدم بخلاف العدم النعتي، عدم العلم لشيء موجود. فعلى هذا التحليل ما يبقى فرق بين العدم المحمول والعدم الأزلي، كلاهما شيء واحد. كما أن العدم المحمول أخذ عدمان ولم يؤخذ وصفا لشيء، كذلك العدم الأزلي أخذ عدماً ولم يؤخذ وصفاً، لأنه هناك ما كان ماء موجود أساساً، كل الأشياء معدومة. جيد؟ زين. نجي المحقق النائني ماذا قال في الحالة الثانية؟ يؤخذ عدم العرض وصفاً علماً للمحل. هذا يا عدم من يقول لي؟ محمولي أزلي نعتي بسرعة، قطعاً نعتي يا عيني، عدم العرض وصفاً علماً للمحل. المرأة المتحيضة بعدم القرش هي تتحيض إلى 5، مو أخذنا ذات العدم، لا، العدم الموصوف بالمحال هذا عدم نعت. جيد. فأنت إذا تريد تستصحب العدم النعت لا يمكن. لماذا؟ لأن هذا العدم ليس له حالة سابقة. كيف ليس له حالة سابقة؟ لاحظوا أعزائي، القرشية هي وصف، القرشية وصف، لكن ليس من قبيل العدالة، وصف قابل للتغير والتبدل، وإنه من الأوصاف الذاتية. المرأة حينما تولد إما قرشية أو غير قرشية، فأكو لها حالة سابقة ليست قرشية وصارت قرشية، أو قرشية وصارت ليست بقرشية؟ لا، ليست له هذا الوصف، ليس له حالة سابقة. المرأة حينما تولد إما قرشية أو غير قرشية. فإذا شككنا في هذه المرأة التي ولدت، هل هناك أصل أن المرأة المتصفة الأصل عدم كونها قرشية؟ عندنا هيك أصل موجود؟ الماء ليس بكرا، يعني الكر أمر عدمي وهو وصف قابل للتغير. الإنسان ليس بعادل، إيه؟ لأن العدالة أيضاً من الأوصاف القابلة للتغير. أما عدم القرشية ما له حالة سابقة حتى تستصحب العدم. فليس لهذا الموضوع المرأة المتصفة بعدم القرشية حالة سابقة، فلا يجري الاستصحاب العدم الناتي. نعم، الذي له حالة سابقة أي عدم؟ من يقول لي؟ العدم الأزلي له حالة سابقة، لأن كل الأشياء معدومة، والعدم المحمول اللي هو عين العدم الناتي. بس هو موضوع الأثر في الحالة الثانية، الحالة اللي افترض الناهيني، الناهيني افترض العدم الوصف للمحل، أما ذات العدم ليس وصفا للمحل. إذن المستصحب عدم العدم النعتي، وإن كان هو الموضوع ولكن ليست له حالة سابقة. وما هو له حالة سابقة وهو ذات العدم، وإن كانت له حالة سابقة ولكن ليس هو موضوع للحكم الشرعي. زين، أكيد عندك طريقة راح شو تسوي بعد تلوفها توصل للعدم النحتي. تقول المرأة قبل أن تولد هي ليست قرشية، لأن الأعدام كلها كانت موجودة، فهي قبل الولادة ليست قرشية، قبل الولادة ليست قرشية. فإذا ولدت يعني وجد الموضوع، وشككنا في تبدل العدم علما إلى القرشية، فماذا تستصحب؟ عدم القرشية. شوف شلون طريقها، شو يقولوا لك؟ أصل مثبتان. فإن استصحاب عدم القرشية ثابت قبل الولادة لا يثبت هذا العدم بعد الولادة، هذا من أصل مثبت مو أصل شرعي. فإذن إما تستصحب العدم بما هو عدم، هذا مو موضوع الأثر، أو تستصحب العدم حتى تثبت ماذا العدم النعتي، هذا أصل مثبت. واضح إن شاء الله. يقول وفي الحالة الثانية يكون تقيد المحل بعدم العرف مأخوذا في الموضوع، لأن عدم العرف إذا أخذ مع موضوع ذلك العرف لوحظ بما هو نعت ووصف له، نفس الحالة الأولى. فما إن العرف ليس جزءا مستقلا إنما وصف لموضوع، كذلك عدم العرف وهو ما يسمى بالعدم النعتي تمييزا له عن من؟ عن العدم المحمولي اللي هو نفس العدم الأزلي الذي يلاحظ فيه العدم بما هو هو. ويترتب على ذلك أن الاستصحاب إنما يجري في نفس التقيد والعدم النعت. العدم النعت وصف للجملة تفسيرية ترى، لأن الدخيل لأنه العدم النعتي الدخيل في موضوع الحكم. فإذا لم يكن العدم النعتي واجدا لركني اليقين والشك، وكان الركنان أين متوفرين في العدم المحمولي، يجري الاستصحاب؟ لم يجري. لماذا؟ لأن العدم المحمولي لا أثر شرعي له بحسب الفرق. إحنا فاضلين في الحالة الثانية، العدم وصف لمحال لا نفس العدم. ومن هنا ذهب المحقق الناهيني إلى عدم إجراء استصحاب عدم العرض المتيقن قبل وجود الموضوع، ليه هو العدم الأزلي. العدم الأزلي هو الملحوظ به ذات العدم اللي هو عبارة عن العدم الأزلي. فإذا شك في نسب المرأة وقرشيتها لم يجري استصحاب عدم القرشية الثابت قبل الوجود، لأن هذا عدم محمول وليس عدم نعتي، إذن العدم النعتي وصف، والوصف لا يثبت إلا عند ثبوت الموصوف، وما عندنا حالة سابقة المرأة لم تكن قرشية. من هذا القرشية إما وصف الموجود المرأة وغير موجود، ما عندنا حالة مرت به قرشية والآن احتمال صارت عدم القرشية. فإذا أريد إجراء استصحاب العدم المحمولي لترتب الحكم عليه مباشرة فهو متعذر. ليش متعذر؟ لأن خلاف الفرض نحن لم نحظ العلم بما هو عدم، وإنما عدم وصف للمحل، لأن الحكم مترتب بحسب الفرض على العدم النعتي للمحمول، والمحمول هو الأزلي ترى. وإذا أريد بذلك بالعدم الأزلي إثبات العدم النعتي، وإذا أريد بذلك إثبات العدم النعتي بالعدم الأزلي، يقول هذا أيضا غير صحيح، لأن استمرار العدم المحمولي يعني المرأة لم تكن قرشية قبل الولادة وراح تبقى حتى بعد وجود المرأة، يعني حتى بعد الولادة، يقول هذا ملازم للعدم النعتي، ولكن فهذا أصلا مثبت. يقول وأما في الحالة الثالثة، شنو الحالة الثالثة؟ كان عرضان لموضوع سيد الشهيد. يقول هنا لا، القضية مترتبة على الذوات. لماذا؟ لأن عرضان، فهذا العرض لا يمكن أن يكون كل عرض وصفا إلما لعرضه، وإنما عرضان إلما للمفتي. الاجتهاد والعدالة عرضان إلما كنا للمفتي، لا يمكن أن يتقيد العدالة بالمفتي بالاجتهاد، ولا يكون هذا الوصف الاجتهاد قيدا علما للعدالة، وإنما هما عرضان. فهنا الحكم مترتب على ذات العدالة وعلى ذات الاجتهاد. يقول فلا موجب لافتراض أخذ التقيد واتصاف أحد جزئي الموضوع بالآخر، لأن أحدهما ليس محلا وموضوعا للآخر، بخلاف العدالة والإنسان، أخذنا العدالة قيد للإنسان، أما هنا العدالة والاجتهاد ليس أحدهما موضوعا للآخر، بل بالإمكان أن يفرض ترتب الحكم على ذات الجزئين، وفي مثل ذلك يجري استصحاب الجزء لتوفر الشرط الأول. شنو الشرط الأول؟ هو الحال السابق اليقين، يعني هذا موجز عما أفاده المحقق الناعين رحمه الله، نكتفي به على مستوى هذه الحلقة، تاركين التفاصيل والمناقشات إلى مستوى أعلى من الدراسة. سيد الشهيد في هذه النقطة الثانية فقط عرضنا خلاصة ما قاله المحقق النائيني في مسألة تركيب الموضوعات وما هو الضابط في أن الأثر أثر للذوات أو الأثر للعنوان. النقطة الثالثة إلى غد والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر.